الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فعن عبد الله بن بريده عن ابيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي رواية قال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ولم يصلي، فقال: اللهم إني أسألك لأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحماد المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الاعظم في سور من القران الثلاث، في البقره وال عمران وطه. الاسم الذي تكرر في هذه الحديث الثلاثه هو لفظ الجلاله الله، الا انه ورد فيها بلفظه اللهم، واصل اللهم يا الله، فلما حدث الياء من اول الحرف زاد الميم اخره يرجع المعنى الذي فيه يا الله. وتكلمنا الاسبوع الماضي عن الادله التي ترجح ان اسم الله هو اسم الله سبحانه وتعالى الاعظم الذي اذا سئل به اعطى وإذا دعي به أجاب. ومن هذه المرجحات أن هذا الاسم ما أطلق على غير الله سبحانه وتعالى، فإن العرب كانوا يسمون الأوثان آلهة، إلا أن اسم الله لم يطلقوه على أوثانهم، وإنما أفرد الله سبحانه وتعالى به: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فقال تعالى: هل تعلم له سبيا؟ هل تعلم له سبيا؟ يعني هل تعلم من اسمه الله سوى الله؟ فانفرد الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم الاعظم. فلما كان هذا الاسم في الاختصاص بالله تعالى على هذا الوجه، وجد ان يكون اشرف اسماء الله سبحانه وتعالى. ايضا قلنا ان هذا الاسم هو الاصل في اسماء الله سبحانه وتعالى، وسائر الاسماء مضافه اليه. فقد قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى، ولم يقل للرحمن الأسماء الحسنى ولا للجبار الأسماء الحسنى، إنما قال: ولله الأسماء الحسنى. فأضاف جميع الأسماء إليه، ولا محالة أن الموصوف أشرف بنصفه. ولأنه يقال الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخره، كلها يقال كلها من أسماء الله تعالى. ولا يقال الله اسم الرحمن الرحيم، فدل هذا على أن الاسم هو الأصل. من ذلك أيضا قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فخصهما بالذكر، فدل على أنهما أشرف من غيرهما. ثم إن اسم الله أشرف من اسم الرحمن، أولا لأنه يقدم في الذكر ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وثانيا لأن اسم الرحمن يدل على كمال الرحمة، لكنه لا يدل على كمال القهر والغلبة والعظمة والقدس والعزة. وأما اسم الله فإنه يدل على كل ذلك. الحمد لله. فثبت أن اسم الله تعالى أشرف. قلنا أيضا إن هذا الاسم له خاصية غير حاصلة في سائر الأسماء، وهي أن سائر الأسماء والصفات إذا أدخل عليه النداء أسقط عنه الألف واللام، فلهذا لا يجوز أن تقول يا الرحمن يا الرحيم يا السلام، وإنما تقول يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا قوي. أما هذا الاسم فإنه يحتمل هذا، فيصح أن يقال يا الله. لماذا؟ لأن الألف واللام في هذا الاسم صار كالجزء الذاتي، فلا جرم يسقطان حالة النداء، فلا جرم لا يسقطان حالة النداء. وفيه إشارة لطيفة، وذلك أن الألف واللام ليس عليه، فعدم سقوطهما عن هذا الاسم يدل على أن هذه المعرفة لا تزول أبدا. بقي تنبيهات كثيرة تتعلق باسم الله الأعظم، وهو لفظ الجلالة الله، هل هو مشتق أو أنه اسم جامد؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين أصحهما أنه مشتق. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: زعم السهيلي وشيخه ابن العربي أن اسم الله غير مشتق، قال لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق بها، واسم الله تعالى قديم والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق. يقول ابن القيم مبطلا هذا الرأي، يقول: ولا ريب أنه إن أريد الاشتقاق بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل. إن أريد إن بالاشتقاق أنه هذا الاسم يعني أنه يتولد من غيره هذا باطل بلا شك، ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى العليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي أسماء قديمة، وهي أسماء قديمة، والقديم لا مادة له. فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باستخاف اسم الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا إننا لا نعني بالاستخاف إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، ملاقية وتوافق مصدرها في اللفظ وفي المعنى لا أكثر، هذا هو المقصود بالاستخاف، لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله، وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. قال: ولا محظور في اتفاق اسم الله تعالى بهذا المعنى، أو أي اسم أسماء الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، أن هذا هو أصل مادة الكلمة وليس معناه أبدا التولد من غيره، فإذا هذا المحظور الذي يتروه يسقط بهذا الاعتبار. أما أصل كلمة الله في اللغة فقد قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: هو مأخوذ من إله، الله مأخوذ من إله، وتقديرها فعلانية بالضم، تقول إله بين الإلهية والألهانية، وأصله من أله يأله، أله يأله يعني إذا تحير، أله يأله إذا تحير، يريد إذا وقع العبد في عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وصرف همه إليها أبغض الناس حتى لا يلين قلبه إلى أحد. قال أبو الهيثم: فالله أصله إله، قال الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله لما خلق. قال: ولا يكون إلها حتى يكون معبودا، وحتى يكون لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا، فمن لم يكن كذلك فليس بإله وإن عبد ظلما. وإن عبد ظلما، ما مناسبة كلمة ظلم من هنا؟ إيه هو الظلم؟ الظلم لغة وضع الشيء في غير موضع، وكان كده ده أفضل من الشيء للشيء ظلم، إن الشيء هو ظلم عظيم، لأن الظلم في اللغة هو إيه؟ وضع الشيء في غير موضعه، واضح؟ فوضع العبودية في غير موضعها، لم يوجهها الله سبحانه وتعالى، إنما وجهها إلى الإمداد. فإذا يكون ولا يكون إلها حتى يكون معبودا، وحتى يكون هذا الإله لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا. فمن لم يكن كذلك فليس بإله وإن عبد ظلما، بل هو مخلوق ومتعبد. حتى إن حكمت العبادة لغير الله فهو ظلم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها اللائق بها. وأصل إله، أصل كلمة إله ولاه، ولاه فخلدت الواو همزة بدل ولاه صارت إله، كما قالوا للوساح إساح وللوجاج إجاج. ومعنى ولاه أن الخلق يولهون إليه في حوائجهم، ويتضرعون إليه فيما يطيبهم، ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم، كما يوله كل طفل إلى أمه. وقد سمت العرب الشمس لما عبدوها إلها، وقد ضعف الزجاج هذا القول. الزجاج ضعف أن أصل إله إله، وقال ابن سينا والإله والألوهة، والألوهية العبادة، الإله والألوهة والألوهية العبادة. وقد قرأ في قوله تعالى أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، هذه قراءة الجمهور، لكن قرأ ابن عباس ويذرك وإلهتك، وإلهتك يريد إيه؟ إلهة، وإلهتك يعني ويذرك وإيه؟ وعبادتك. إذا قراءة ابن عباس ويذرك وإلهتك بكسر الهمز يعني ويغرق وعبادتك، يعني يترك عبادتك ويعرض عن عبادتك. وهذه الأخيرة عند ثعلب كأنها هي المختارة، كراك إيه؟ ويغرق وإلهتك. قال ثعلب لما اختار هذه القراءة اللي هي ويغرق وإلهتك يعني وعبادتك، قال لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد، فهو على هذا ذو إلهتك لا ذو آلهة. واضح على قراءة الجمهور ويذرك وآلهك، فهو ذو إيه؟ ذو آلهة على هذه القراءة، لكن ويذرك وإلهتك يبقى هو نفسه يبقى ذو إلهة، ذو إلهة أي عبادة لا ذو آلهة. والقراءة الأولى أكثر والقراء عليها قراءة الجمهور. وقال ابن دري يقوي ما ذهب إليه ابن عباس في قراءته ويذرك وإلهتك قول فرعون من يتوقع. أحسن، ما علمت لكم من إله غيري، وقوله قوله أيضا أنا ربكم الأعلى. دام فرعون قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، فهذا يقوي قراءة ابن عباس في الآية ويذرك و إلهتك يعني عبادتك، يعني يخلص عبادتك ولا يعبدك. واضح. وكانت العرب في الجاهلية يدعون معبودتهم من الأوثان والأصنام آلهة، وهي جمع إلهة. قال الله عز وجل ويذرك وآلهتك، يعني وهي أصنام عبدها قوم فرعون معه. والله أصله إله على فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه، مألوه يعني معبود، إله يعني معبود. وهناك نسمي توحيد الوهية توحيد العبادة، الوهية إيه؟ توحيد العبادة، لأن الوهية هي العبادة. فقولنا إمام، إمام بوزن فعال، إله بوزن فعال، لكنها إمام بمعنى مفعول، لأنه مؤتم به. إمام بمعنى مؤتم به، بمعنى مفعول. كذلك إله بمعنى مفعول يعني بمعنى معبود، فإله بمعنى معبود. فلما أدخلت عليه الألف واللام الإله خذفت الهمزة الخفيفة الإله، فخذفت الهمزة إيه وبأصوات الله الله، فخذفت الهمزة تخفيفا لكثرته في الكلام، لأن طبعا لفظ الجلالة يقال كثيرا جدا، فخففته بحذف الهمزة لكثرة الكلام بها. وقال ابن القيم القول الصحيح أن الله أصله إله أو الإله، أصله الإله، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم. التنبيه الأخير أن هذا الاسم الجليل الذي هو الاسم الاعظم الله لا يسرع ذكر الله سبحانه وتعالى باسمه الله مفردا، وذلك ان بعض الجاهلين يذكر الله سبحانه وتعالى باسم الجلاله مفردا فيجعلون لهم اورادا، الصوفية كما تعلمون يجعلون اورادا يرددون فيها لفظ الجلاله مرات عديده، قل 1000 مره 2000 مره الله 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 الى اخره، واحيانا يستمرون على ذلك في حلقات وهم جالسون او وهم واقفون يتمايلون ذات اليمين وذات الشمال ويقصدون بين الحين والاخر، ويفخر ذلك دقات لا تسمع الا هو فان الله لا اله الا هو، فيعتبر انه هو من اسماء الله الحسنى لذهنهم، واضح؟ فيظنون يسجلون هو او يعني برضه هذا لحن الاسماء في اسماء الله، ويعني بجهلهم يستدلون بايه؟ بقول الله تعالى ان ابراهيم لأواه حليم أواه، فيأخذون من أواه يعني كان يذكر قول الذي هو في زعمهم اسم أسماء الله عز وجل، أو حع 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 عين ما أدري من أين أتوا بهذا، إن هذه الأسماء يزعمون أن هذه البدعة أنك راح وأنهم بهذا يذكرون الله سبحانه وتعالى. طبعا ما دام فيها هذه اللحن في أسماء الله فما دام فيها الرقص والمزامير والاختراق احيانا والاشياء التي يفعلونها فهذا ذكر الله ام نسيان لله؟ هذا نسيان لله وغفله عن الله واعراض عن الله، ولا يسمى هذا ذكرى لحال من الاحوال، انما هذا يعني بدعه ويعني ضلال. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا الذكر بالاسم المفرد، ابدا ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا في اي دليل أنه ذكر الله سبحانه وتعالى، فيستدلون بإيه؟ بقوله تعالى قل أي شيء أكبر في هذا؟ قل الله، قل الله، واضح؟ فقل الله هو تقول الله؟ لا، هي قل الله يعني قل الله أكبر شيء شهادة، جملة كاملة، واضح؟ فلماذا؟ لأن اللفظ المفرد لا يفيد شيء من حيث المعنى، واضح؟ إنما اللفظ المفيد هو الذي إيه؟ يعني دل على فإذا يحصل كلامه السكوت يحصل السكوت عندها، يعني واضح كلامنا لفظ مفيد فإذا يحصل السكوت بعد تحصيلها، يعني فإذا اللفظ المفرد ليس فيه هو لفظ واحد، فقولهم حي مثلا الله بهذه الطريقة هذا يعني بدعة، والبدعة تقضي من الله وتمعد وليس تقرب من الله عز وجل، فلم يسمى ذلك في حديث الحق، بل جميع الأذكار الصحيحة نجدها برب الجلالة في جملتين، كقوله من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أحب الكلام إلى الله 4 ولا يضرك بأيهما بدأ سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يثبت أبدا في هدي النبي عليه السلام أنه ذكر الله بالاسم المفرد. آخر التنبيهات المتعلقة بلفظ الجلالة الله هو أن أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى عبد الله وعبد الرحمن كما في الحديث الصحيح، ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه كان احب الاسماء الى الله ما اقتضى احب الاوصاف اليه كعبد الله وعبد الرحمن، لكن لم يصح حديث خير الاسماء ايه ما عبد او ما حمد، لا لم يصح هذا، وانما الصحيح هو ان احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. فإضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما كالقاهر والقادر، فعبد الرحمن أحب إلى الله من عبد القادر، فعبد الله أحب إليه من عبد ربه، وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة، والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة، فبرحمته كان وجوده وكمال وجوده، والغاية التي أوجبه لأجلها أن يتأله له وحده محبة وخوفا ورجاء وإجلالا وتعظيما فيكون عبدا لله، وقد عبده لما في الله من معنى الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره. ولما غلبت رحمته غضبه وكانت رحمته أحب إليه من الغضب كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر. هذا فيما يتعلق بلفظ الجلالة الله. انتهينا في تفسير سورة القتال إلى قول الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. في الآية فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ثم قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، يعني المنافقين المذكورين سابقا. وأم هي المنقطعة المكسرة ببل والهمزة. أم يعني بل أحسب المنافقون الذين في قلوبهم مرض. وإذا أم هي المنقطعة المكسرة ببل والهمزة، بل أحسب. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، مرض نفاق وشك. أم لن يخرج الله أضغانهم، لن يخرج يعني لن يظهر الله أضغانهم، هي ما يضمر من المكروه. أضغان جمع بغم، واختلف في معنى أضغانهم. قال السدي رشهم، وقال ابن عباس حسدهم، وقال قطرب عداوتهم، وأنشد كل ابن هند ما أردت بمنطق ساء الصديق وسيد الأضغان. وقيل أضغانهم أحقادهم، وقال عمرو بن كلثوم: وإن الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويخرج الداء الدفينة. وقال الجوهري: الضغن والضغينة الحقد، وقد ضغن عليه ضغنا وتضاغن القوم واضطغنوا اضطنوا على الأحقاد، واضطغنت الصبية إذا أخذته تحت حبلك. وأنشد الأحمر: كأنه مضطغن صبية، أي حامله في حجره. وفرس ضار لا يعطي ما عنده من الجرح إلا بالضرب. والمعنى: أن حسبوا أن يظهر الله عداوتهم وحقدهم لأهل الإسلام. والمعنى أن ذلك مما لا يكاد أن يدخل تحت الحكمة، بل لابد الله أن الله سبحانه وتعالى سوف يكشفهم. أن حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ولو نشاء لأريناكهم، يقول تعالى: ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عيانا. ولكنه لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين كسرا منه على خلقه وحملا للأمور على ظاهر السلامة ورد السرائر إلى عالمها. ولو نشاء لأريناكهم جميعا، لكن الله سبحانه وتعالى لم يكشف له في رأي ابن كثير كل المنافقين كسرا على خلقه وحملا للأمور على ظاهر السلامة. لماذا؟ لأننا في الدنيا إنما يتم التعامل بين الناس على ما يظهرون، ولا عبرة ولا سبيل إلى الوصول إلى ما يعني يبطنونه، كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقل عما في قلوب الناس ولا أن أشق صدورهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي الدنيا تجري الأحكام على ما يظهره الناس، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى وفقط الذي يعاملهم على بواطنهم. فينبغي الاكتفاء بستر الله سبحانه وتعالى على خلقه وعدم التنقيب ويعني التفتيش، خاصه فيما يتعلق بالكفر والايمان. فهؤلاء المنافقون وحالهم ما ذكر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك عملوا في دوله الاسلام بما ينذرون. بمعنى انه لو اظهر الزندقه يحكم عليه بالزندقه، لو اظهر الرد يحكم عليه بالرد، لو اظهر الاسلام يحكم عليه بما يظهر وهو الاسلام بغض النظر عما يعني يبطله. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن فرك الأمور في الدنيا تسير بهذه الطريقة. ولذلك يعني حتى فيما بين الناس في التعامل ينبغي أن يؤخذ على يد النمام، لأن النمام يعني كما وصف الله تعالى حمال الحطب، يحمل الحطب ليحرق الناس ويثير الفتن. فالنمام يعني جرت الأمور الدنيا على أن الناس يأخذوا من بعض يقبلون بعض الظاهر، أما النمام فإنه إيه؟ يحاول أن ينقل كلام من طرف إلى طرف فيكشف ما خفي من أمره وما سكر. فالإنسان مفروض أن ينقل يعني الكلام إذا نقل كان يتغطى عليه فتن وأحقاد وضرائم وهذه الأشياء. فعن طريق النميمة بيحاسب الإنسان على ما يبطله أمامك، لأن هذا النمام يحوله إلى من الكتب فيحوله إلى شيء مشاهد ومعين، فتستغل القلوب والأحقاد تتعب في الصدور. فالناس ما تعاياته في الدنيا إلا بالسفر لأن يسر الله عليه. أما لو ظهرت كل ما في مواطنه فتكون يعني الحياة عذابا في عذاب، فنبغي الاكتفاء بما أمر الله أن يكتفي به وهو الظاهر. فيحرص الإنسان على التنقيب عما في باطن الله. يعني أنا أذكر رواية من قديم جدا سمعتها بغض النظر عن أنها غير واقعية يعني، لكن أنا أخذ إشارة إلى هذا المعنى. كان اسمها مرآة الحقيقة، مرآة الحقيقة. الممثل أو الراجل المؤلف الرواية هذه افترض إن يعني افترض إنه في واحد عالم معين استطاع يخترع نظارة، أول ما يضعها على عينه وينظر لشخص معين هذا الشخص يتكلم مع من يكلمه بحقيقة ما في قلبه، واضح؟ فظن هذا الشخص يلبس النظارة أمام بعض الناس مثلا، يكون واحد مثلا مع زوجته ويسلط عليه النظارة في الحقيقة في زعمه طبعا. فالرجل بعد يكون الاثنين ينافسون بعض بالكلام والمجاملة إلى ذهن يستخدم واهتمام، فهو يكون له ده كذا وانت كذا، فجاءت بالكلام في الحرب عليه بشيء مثل هذا، اثنين اخوة او اصدقاء، اثنين مش عارف كذا جيران. فيعني تكشف من خلال الحوار الطويل ان ايه؟ ان الناس لو تعاملت على ما في باطنها تشوف من الحياة يعني هما دائما وسربا، ولا تستطيع الناس ان يتعاملوا ولا يطيقوا بعضهم بعض. فالله سبحانه وتعالى رحمة منه بنا في هذه الدنيا امرنا بالاتساء بالظاهر. فالإنسان لا يولع ولا يغرم بالتكفير عما في قلوب الناس، ولا أن يغري أذنه للنمام الفاسق الذي يعني يتوقف للإكتاب بين الناس عن طريق نقل كلام ويظن أنه هو ما في شيء له ما حصل. لكن الشرع حتى لو كان حصل بالفعل سماه نماما وقال لا يدخل جنة نمام ولا يدخل جنة خفية. فإذا علينا أن نقنع بإيدي فكر الله ولا نفكر شراء الناس ونكتفي بما يظهر، واضح؟ هذا يعني فائدة يعني عابرة لها أهميتها في الحقيقة، يعني من أجل الالتفات إليها. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. ولو نشاء لأريناكهم، لو نشاء يا محمد لأريناك أسخطهم فعرفتهم عيانا، ولكنه تعالى لم يفعل ذلك في جميع المنافقين سترا منه على خلفه وحملا للامور على ظاهر السلامه ورد السرائر الى عالمها. والالتفات الى نون العظمه لابراز العنايه بالقراءه، يعني السخاء ان حسب الذين في قلوبهم مرض ان لا يخرج الله اضغانهم غيبا. ثم الحسن بالتعظيم فقال ولو نشاء لاريناكهم التفات للتنبيه وللإشارة إلى يعني إبراز العناية بهذه الإراءة ولو نشاء لأريناكهم. قال القرطبي لأريناكهم لعرفناكهم، وقال ابن عباس وقد عرفه إياهم في سورة براءة. تقول العرب سأريك ما أصنع، سأريك ما أصنع يعني سأعلمك، لأن الرؤية علمية رؤية بصرية، هذه رؤية علمية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تعلم؟ بدليل انه ولد في عام الفيل فحصل حدث الفيل قبل ميلاده عليه الصلاه والسلام. لتحكم بين الناس بما اراك الله، يعني بما اعلمك الله سبحانه وتعالى. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فطبعا قوله ولا تكن للخائنين خصيما نهي عن عضد اي متعبه اهل التهم، ونهي عن الدفاع عن الإنسان المريب الظالم بما يقوله خصمهم من الحجة. وفي هذا كما يقول القرطبي دليل على أن النيابة عن المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوز، النيابة عن المفتي، يعني يأتي المحامي واحد بيكون قاتل أو سجل مخدرات أو شيء من هذا، هو ظالم ومجرم وفاسق ومخرب، ومع ذلك مستعد للدفاع عنه. في الإسلامية لا يوجد أبدا الدفاع عن واحد أنت تعرف أنه ظالم وأنه معتدي لتخلصه من هذا الإيه، من هذا يعني أظن هذا من أقبح ما يتدنى فيه بعض المحامين، واضح، الذين لا يبالون في بضياع حقوق الناس، المهم أن يحظى هو بإيه بأمور يعني حظه المادية في النهاية. لكن النيابة عن المفتي والمتهم في الخصومة لا تجوز، فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق، وسيأتي تفصيل ذلك إن الله تعالى نرجو في وقت قريب بإذن الله، أو الله أعلم قريب أم فيما بعد في موضوع المحاماة نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في التفصيل. قول ابن عباس رضي الله عنهما: وقد عرفه إياهم في سورة براءة، ولولا شاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. قال عرفه إياهم في سورة براءة، لأن سورة براءة تسمى سورة الفاضحة، ظلت تفضح المنافقين، وتسمى، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في سورة التوبة: تلك الفاضحة ما زال ينزل ومنهم حتى شئنا أن لا تدع أحدا. وتسمى سورة البحوث لأنها تبحث عن أسرار المنافقين، وتسمى المبعثرة والبعثرة والبحث. قال الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، أي إن الله مظهر ما تحذرون ظهورا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنزل الله أسماء المنافقين وكانوا 70 رجلا، ثم نسخ تلك الأسماء من القرآن رأفة منه ورحمة، لأن أولادهم كانوا مسلمين والناس يعير بعضهم بعضا. فعلى هذا قد أنجز الله وعده بإظهاره ذلك إذ قال: إن الله مخرج ما تحذرون. فعلى هذا التفسير يعني إن الله مخرج ما تحذرون يعني بكشف أسمائه على هذا التفسير، وقد فعل ثم فكر ذلك يعني إيه مراعاة لأبنائهم المسلمين كي لا يعيروا به. وقيل إخراج الله إن الله مخرج ما تحذرون أنه عرف نبيه صلى الله عليه وسلم أحوالهم وأسماءهم لا أنها نزلت في القرآن، ولقد قال الله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. قال شيخ المفسرين عن ابن عباس في هذه الآية: ولتعرفنهم في لحن القول، قال: هم أهل النفاق. وقد عرفه إياهم في براءة، ولولا سألنا أريناتهم فلا عرفتهم بثنا. فشيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى يرى أن الله عرفه بالفعل هؤلاء المنافقين في سورة براءة، فقال عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقال: قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، ولو نشاء لأريناكهم لعرفتهم بسيماهم، أي بعلامتهم الخاصة التي يتميزون بها. قال الزجاج: المعنى لو نشاء لجعلنا على المنافقين علامة وهي السيما، والفاء لترتيب المعرفة على الإراءة، ولو نشاء لأريناكهم بمعنى ولو أريناكهم لعرفتهم بإيه بسيما. و فقال أنس: ما خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية أحد من المنافقين وكان يعرفهم بسيماهم، وتكرير اللام للمبالغة أو للتأكيد. ثم قال تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول، في لحن القول يعني في أحواه ومعناه، ولتعرفنهم في لحن القول في فحواه ومعناه. ومنه قول الشاعر: منطق طائب مغرب، منطق طائب وتلحن أحلام، وخير الكلام ما كان لحنا، أي أحسن ما كان تعريضا يفهمه المخاطب ويفهمه غيره لفتنته وذكائه. وأصل اللحن إمالة الكلام إلى نحو من الأنحاء لغرض من الأغراض، وهو مأخوذ من اللحن في الإعراب، وهو الذهاب عن الصواب. وعن مالك بن دينار قال: تلقى الرجل وما يلحن حرفا، وعمله لحن كله. وعن بعض الزهاد قال: لم نرت من جهل ولكننا نستر وجه العلم بالجهل، نكره ان نلحن في قولنا ولا نبالي اللحن في الفعل. وقال صلى الله عليه وسلم: انكم تقتصدون الي فانما انا بشر، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، وانما اقضي لكم على نحو مما اسمع منكم، فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذه، فانما اقطع له قطعه من النار ياتي بها يوم القيامه. قال هو لرجلين اتى يختصمان في شيء معين، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: لكم تختصمون الي وانما انا بشر، يعني لا اعلم غيب ولا اعلم ما في قلوبكم، وبصفتي بشرا لن احكم الا بما يظهر لي. وقد يكون ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، يستطيع ان يعني يحور الكلام بالفصاحه وغير ذلك، فيظهر حجه اقوى من حجه الاخر، في حين انه ظالم والاخر هو المظلوم والحق له، لكن لان صناعه الكلام وقدرته على اللحن في الكلام فانه يستطيع ان ايه ان يبدي بحجه، والاخر لانه علي لا يفتح ولا يستطيع ان يعبر يعجز صالحه ذلك. فيحذر النبي عليه الصلاه والسلام من مثل هذا، فيقول: ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته وانما اقضي لكم على نحو مما اسمع منكم، فما اخذ الظاهر بالحجه التي يبلي بها هذا الشخص. ومع ذلك وان كان الذي حكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحكم في الحقيقه وفي الباطل يعني حكم للظالم على المظلوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس مسؤول عن ذلك، لم يحكم بالظاهر الذي ظهر له. فهذا تحذير للشخص الذي اذا كان هذا في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشخص يعني ينال شيئا ليس من حقه بحكم قانون وضعي، اذا كان حكم الرسول نفسه هو لا يغير الواقع في نفس الامر ويحكم ويظهر، ولكن اذا كنت تعرف انك ظالم وانه ليس من حقك ومع ذلك كنت قد حكم لي، اقول لك لا ليس من حقك هذا، فهذا ليس من شرعنا وليس موافقا لشرعنا، ومن عمل عملا ليس علينا امرنا فهو رد، فيرد هذا الاصل. فحكم الحاكم او القاضي لا يغير من الحقيقه، وتوجد مسؤولا امام الله عن ان تؤدي الحق الى صاحبه، فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذه، فانما اقطع له قطعه من النار ياتي بها يوم القيامه. وهذا حديث متفق عليه. في بعض الروايات ان بكى الرجلان لما سمع ذلك، وقال كل واحد منهما حقي لاخي، قال كل واحد منهما لصاحبه حقي لاخي. والناس في الحقيقه الذي يعني يظهرونه من العداوه والاحقاد والتحاكم والصراعات التي تحصل بينهم في تقسيم بعض اعراض الدنيا من خلال هذه الصراعات التي ينفقون عليها الاموال للمحامين والمحاسن وكذا وكذا. الناس لو تعاملوا بالمعروف فيما بينهم كل اطراف في الصريح، وكل طرف يعني يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى يعني عمار، لكنهم يتنازعون. نجد مثلا بعض الناس اذا حصل تنازع في الميراث او في نجاح قطيعه رحم وصراعات بين الاقارب وفساد كبير، في حين انهم لو دخلوا من باب الاحسان وتنافسوا في الاحسان الى بعضهم البعض تقتل الحقوق وزياده وبتدي نفس وبدون هذه الفتنه. فالناس عليهم ان يجتهدوا في الاحسان لا في الاساءه، ان الاساءه تاتي بالحقاد والضغائن، اما الاحسان فتحصل الفائده من توصيل الخير وتبادله، وفي نفس الوقت تبقى يعني ايه الروابط الطيبه. قول النبي عليه الصلاه والسلام: ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، الحن بحجته اي اذهب بها في الجواب لقدرته على تصريف الكلام. فقال التجاري: وحديث الذه هو مما ينعس الناعسون يوزن وزنا، منطق رائع وتلحن احيانا، وخير الحديث ما كان لحنا. يريد انها تتكلم بشيء وهي تريد غيره، وتعرض في حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها وذكائها. قوله تعالى: ولا تعرفنهم في لحن القول، قال الكلبي: فلم يتكلم بعد نزولها عند النبي صلى الله عليه وسلم منافق الا عرفه. وقيل: كان المنافقون يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بكلام تواضعوه فيما بينهم، يعني ايه رموز منهم يخاطبون بهذا الكلام كثيرة راعينا وغير ذلك من الألفاظ التي كانوا يقتلونها بكلام تواضعوه فيما بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ويأخذ بالظاهر المعتاد، فنبهه الله تعالى إليه، فكان بعد هذا يعرف المنافقين إذا سمع كلامه. قال ابن كثير: ولتعرف أنه في لحن القول، أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم، يفهم المتكلم من أي الحزبان هو بمعاني كلامه وتحواه، وهو المراد من لحن القول. كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: ما أسر أحد من كثيرا إلا أبداه الله على صفحات وجهه وفلتات اللسان. ففلتات اللسان أحيانا تكون فلتات، لكن في كثير جدا من الحالات هي عبارة عن إخبار بحقيقة ما في باطن الإنسان، والله تعالى أعلم. ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم، والله يعلم أعمالكم لا تخفى عليه منها خافية فيجازيكم بها. وفيه وعيد شديد ووعد للمؤمنين وإيذان بأن حالهم بخلاف حال المنافقين. ثم قال تبارك وتعالى مخاطبا المؤمنين: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قرأ الجمهور الأفعال الثلاثة بالنون: ولنبلونكم حتى نعلم ونبلو أخباركم. وقرأ أبو بكر عن عاصم بالتحية فيها كلها، يعني بالياء، قرأ أبو بكر عن عاصم بالتحية: ولنبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخباركم. قال الشوكاني: ولنبلونكم أي لنعاملنكم معاملة المختبر، وذلك بأن نأمركم بالجهاد حتى نعلم من امتثل الأمر بالجهاد وصبر على دينه وعلى مساق ما كلف به. وقال القرطبي: أي نتعبدكم بالشرائع وإن علمنا عواقب الأمور. وقيل: لنعاملنكم معاملة المختبرين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي عليه. قال ابن عباس: حتى نعلم، حتى نميز. وقال علي رضي الله عنه: حتى نعلم حتى نرى. ونبلو أخباركم أي نظهرها ونكشفها امتحانا لكم، ليظهر للناس من أطاع الله فيما أمره ومن عصى ولم يمتثل. وطبعا هذا التفسير تفسير في غاية الدقة، يعني قد تتصور أنه كلام عادي، يعني هذا الكلام مبني على أدلة، يعني المفسرين لما يقول ونبلو أخباركم كأن دقة الكلام أي نظهرها ونكشفها امتحانا لكم، ليظهر للناس، ليظهر للناس من أطاع الله فيما أمره ومن عصى ولم يمتثل. إذن ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، يبقى على هذا التفسير: حتى نعلم أوليائي وأهل طاعتي من هو من حزب الله ممن هو من حزب المنافقين. وروى رويس عن يعقوب: استعمل الواو للنبلو، يعني ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ونبلو أخباركم على القطع مما قبله. ونصر الباقون ردا على قوله: حتى نعلم. قال ابراهيم بن أجعة: كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى اذا قرأ هذه الآية بكى وقال: اللهم لا تبتلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أسرارنا. اللهم لا تبتلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أسرارنا. لا يتمنى البلاء، وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى العافية التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه حين سأله، فعلمه أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالعافية. فهذه أعظم نعم الله عز وجل، العافية واليقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاثبتوا. فالإنسان لا يتمنى لقاء العدو ولا يتمنى الشر، وإنما إذا قدر ذلك فليثبت، لكن لا يتمنى هو البلاء. قال حكي عن بعض العباد أنه كان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبتليه فابتلى، فلم يرجو البلاء، كان بلاء شديدا جدا، فكان يمر على الكدية في الكتاب ويقول لهم: ادعوا لعمتي الكذاب، يعني أنني زعمت أنني ابتليت فأصبر فيقول ادعوا لعمكم الكذاب، يعني لانه لم يستطع ان ياتي بما كان يتمنى. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل كانه جلد على عبد من شده الاضطراب والوهن، فقال له هل كنت تدعوه او تساله شيئا؟ قال نعم، كنت اقول اللهم ان كنت معاقبي في الاخره فعجله لي في الدنيا. عدم ثقه في الدعاء. فقال سبحان الله لا تشرك. فالمهم ان النبي اكرم دعا له فاعطاه الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني ان الانسان ينبغي ان يكون يعني فقيها في دعائه. نفس اللسان الذي تخرج منه كلمه اللهم ان كنت تعاقبني في الاخره فعافني في الدنيا، هو يمكن ان يقول اللهم عافني في الدنيا والاخره، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ونفس الرب سبحانه وتعالى الذي ستساله هذه ويجيبك ايضا ان سالته العافيه. الله سبحانه وتعالى يعني ودود غفور رحيم، فاسال الله العفو والمغفره وساله العافيه فان رحمته واسعه، بل هو حرمنا على ان نطمع في رحمته. وقال عليه الصلاه والسلام اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فانه اعلى الجنه ووسط الجنه وفوق سقفه عرش الرحمن، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عدم الفقه ان الانسان يضرب مثل هذه يعني الدعوات.